زبدة التفسير للأشقر لمعالي الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس قبل الأخير. الدرس سيكون هذه الليلة ومساء الخميس ليلة الجمعة بعد المغرب وبعد العشاء، والاختبار بكرة لن أحضر لأن سيكون عندكم اختبار بعد العشاء بنصف ساعة تقريبا أو بثلث ساعة، يعني في تمام التاسعة بعد العشاء غدا يبدأ الاختبار. لا لا أستاذ إسماعيل، نعم، فلعلكم تنتبهون لهذا. والآن نبدأ في قراءة سورة البينة ثم قراءة التفسير من كتاب زبدة التفسير مختصر فتح القدير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بي والمشركين مشرك العرب، وهم عبدة الأوثان، منفكين مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا، فهذا حكم بالكفر على من؟ على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد سيد الورى صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا لم يدخلوا في الإسلام فإنهم كفار، كما قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا. اليهودي والنصراني إذا استمر على يهوديته ونصرانيته فليس بمسلم، لأن الله حكم عليه بالكفر. كذلك المشرك الذي لا يؤمن بمحمد، أو يؤمن بمحمد ويؤمن بغير محمد من الأوثان والأصنام ويتقرب إليها بالقرابين ويطوف بالقبور، هذا ليس بمسلم. أو يدعي الإسلام وهو لا يصلي، أو يدعي الإسلام وهو لا يعترف بالرب جل وعلا، أو لا يعترف بألوهية الله جل وعلا، كل هؤلاء كفار. فلا بد أن نعرف أيها الإخوة من هو المسلم الحقيقي. المسلم الحقيقي هو الذي يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، يطبق أركان الإسلام الخمسة، يطبق الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ويؤمن بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنه قال لأحد الطلاب في أحد الدول التي كانت شيوعية في السابق والآن هدى الله بعض أفرادها إلى الإسلام، يقول بعض الناس يدعي الإسلام وهو لا يعترف بالله ولا بوجود الله، ويدعي الإسلام وهو لا يؤمن بالبعث والنشور، ويدعي الإسلام وهو لا يصلي ولا يزكي. إسلام هذا مسلمون بلا إسلام، فلا بد أن نعرف من هو المسلم الحقيقي. فالله جل وعلا يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ثم قال: منفكين. ومنفكين أي لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم، يفعلون ما يهوون لا حجر عليهم. تبين من ذلك كله أن الأصح في منفكين معنى متروكين، يعني لا بد أن نعرف أنهم ليسوا متروكين على أمزجتهم وأهوائهم، يصلون أو لا يصلون، يؤمنون بمحمد أو لا يؤمنون. المسألة مية مسألة اختيار، لا بد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شد العقاب. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمراد بالمشركين مشركو العرب وهم عبدة الأوثان، منفكين مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه. فلا بد من أراد أن يدخل في الإسلام لا بد أن ينتهي عن عبادة الأوثان، ولكنه لا يعتبر مسلما إلا إذا آمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، بجميع الأنبياء والمرسلين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فاليهودي يؤمن بموسى وبعيسى وبمحمد، والمسلم يجب أن يؤمن بمحمد وبموسى وبعيسى وببقية الأنبياء والمرسلين. نعم،
تفضل. حتى تأتيهم البينة، البينة كل ما يبين الحق، والمراد هنا القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله واختلافهم في الدين إلى أن يرسل الله إليهم ما يبين لهم الحق من الباطل في عقائدهم وأديانهم، ويبين لهم ما ضلوا فيه وابتعدوا عن الصواب لطول الزمان وبعد العهد بالأنبياء وتحريف ما بين أيديهم من الكتب السماوية. وتلك البينة هي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الكتاب، فقد بين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان.
نعم.
رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءهم مرسلا من عند الله سبحانه يقرأ عليهم ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن، كان يتلوها عن ظهر قلبه لا عن كتاب، وهي مطهرة من الكذب والشبهات والكفر، بل فيها الحق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور الدين. فليس في تلك الصحف تحريف ولا لبس، بل هي كلام الله حقا، فيها كتب قيمة، المراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها، والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة، ليس فيها زيغ عن الحق، بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، ومن اتبعها كان على صراط الله المستقيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر، بل كان بعد وضوح الحق وظهور الصواب. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم وكفر آخرون، وكان عليهم أن يكونوا على طريقة واحدة من اتباع دين الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم من عند الله مصدقا لما معهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي إنما جاءهم القرآن من عند الله ليلتزموا بعبادة الله، وتكون عبادتهم خالصة لا يشركون به شيئا، وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين، حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي يفعلوا الصلوات على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها، ويعطوا الزكاة عند محلها، أي وهذا الذي أمروا به يقتضي التوحد والاتفاق لا الشقاق والافتراق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بمثل ما أمر به الرسل من ذلك، وذلك دين القيمة، أي إن ذلك الدين وهو إخلاص العبادة لله وترك كل ما يعبد من دونه، وأداء الصلوات لله في أوقاتها، وبذل الزكاة للمحتاجين من عباد الله، هذا هو دين الملة المستقيمة.
يعني هذا الإسلام لا يمكن أن يكتمل إلا بأركانه كما أسلفت، فلا بد للمسلم أن يؤمن بأن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن ما فيه من الأسماء والصفات وغيرها من الأحكام أنه لا يؤول ويغير ويبدل ويحرف، وإنما نؤمن بما جاء ما بين دفة هذا المصحف، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولا بد أن نتحاكم إلى القرآن والسنة، لأن ربنا جل وعلا يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي رواية الفاسقون، وفي رواية الظالمون، ففاسق ظالم كافر الذي لا يتحاكم إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة. فلا بد إذن في هذا الإسلام من عدم التفرق والشقاق والنفاق، لأن ربنا جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا بد من الصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيفهم من الآية أن الذي لا يصلي ولا يزكي ليس أخلنا في الدين، وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ففهم من الآية أن تارك الصلاة والزكاة لا يخلى سبيله، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فلا بد إذن أن نتفقه في دين الله. طلب العلم أيها الإخوة فريضة على كل مسلم، لا بد أن نتعلم وأن نعلم، أن نتفقه وأن نفقه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن ننشر هذا العلم، لا سيما بأن وسائل النشر ووسائل الإعلام تعددت وتيسرت ما لم تتيسر في أي عهد مضى.
فضل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم يصيرون إليها خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة حالا، لأنهم تركوا الحق حسدا وبغيا، ولذلك سيكونون شر الخليقة مصيرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أفضل الخلق حالا ومآلا، جزاؤهم عند ربهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان والعمل الصالح، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يموتون، بل هم دائمون في نعيمها مستمرون في لذاتها أبدا الآبدين، لا نهاية لنعيمهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه رضوانه عنهم، لأنهم أطاعوا أمره وقبلوا شرائعه، ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية لله سبحانه وتعالى في الدنيا، وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية.
سورة البينة أيها الإخوة والأخوات لها عدة أسماء، من المفسرين من يقول سورة لم يكن، ومنهم من يقول سورة البينة، ومنهم من يقول سورة المنفكين، ومنهم من يقول سورة البرية. هذه أسماء سورة لم يكن: لم يكن، البينة، المنفكين، البرية. سورة لم يكن مدنية، يعني نزلت بعد هجرة الرسول إلى المدينة، في المدينة. عدد آيات 8 آيات. أهم موضوعات سورة لم يكن: أولاً بيان حال أهل الكتاب والمشركين، بيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني بيان حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها، لأن اليهود كانوا سيؤمنون بمحمد قبل أن يأتي محمد، والنصارى لأن في كتبهم بشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما جاء آمن من آمن وكفر من كفر، ومن كفر به منهم من تمرد، ومنهم من حسد الرسول: لماذا كان من العرب، أو لماذا كان من هذه الفئة، أو لماذا كان من أهل هذا البلد. إذن أهم موضوعات سورة لم يكن بيان حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة الرسول وبعد بعثته، كذلك بيان جزاء من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بها كما بيّن الله جل وعلا بأن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيّن لهم أنهم مخلدون في الجنة وأن الكفار مخلدون في النار. حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعده، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، أحسن. طيب المشركون، ما المراد بالمشركين هنا؟ أنت إسماعيل، عبدة الأصنام، منفكين. شو معنى منفكين أخي؟ متفرقين أو مفارقين ما هم عليه من الكفر. طيب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما هي البينة؟ أنت يا لأ أنت، نعم، البينة الرسول أو القرآن، والمقصود بالبينة هنا الحجة الواضحة. طيب ما المراد بقوله تعالى مطهرة؟ أنت يا أخي أنت، نعم أنت، إيه أنت أنت، مش كل ما أعرف أسماكم، أنت بطاقية، أنت اللي قلت براسك كذا، يلا وش معنى مطهرة؟ أنت منزهة من الكذب والباطل، جزاك الله خير. قيمة، أنت وش معنى كلمة قيمة؟ لاشتمالها على الحق، مستقيمة لاشتمال الحق. وش معنى كلمة حنفاء؟ نعم يا أخوي، أي وش معنى؟ مستقيمين على الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، يعني مائلين من الأديان كلها إلى دين الإسلام. طيب المعنى الإجمالي، سورة لم يكن تتحدث، سورة لم يكن عن أوضاع اليهود والنصارى والمشركين من عبدة الأوثان وغيرهم، حيث انحرفوا عن دين الله الذي دعا إليه موسى وعيسى عليهم السلام، وعيسى وموسى من أولي العزم، وحرفوا كتب الله، وأفسدوا في الأرض، وسفكوا دماء الأبرياء المخالفين لهم ظلما وعدوانا، فقد استمروا على ذلك الكفر والإفساد في الأرض حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به كتبهم يدعوهم إلى الدين الصحيح، ويتلو عليهم القرآن ويبين لهم ما فيه من الحلال والحرام. بعض فوائد الآيات: استمرار اليهود والنصارى والمشركين على كفرهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا انقسام أهل الكتاب بعد بعثته إلى مؤمن وكافر. ثالثا فضل القرآن وأنه منزه من الكذب والباطل. رابعا الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب إخلاص العبادة لله لا شريك له. الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهما من أركان الإسلام. طيب نتناقش فيما سبق، أذكر أهم موضوعات سورة لم يكن. أذكر، من يجيب على هذا السؤال؟ أذكر أهم موضوعات سورة لم يكن. نعم يا أخي أنت، نعم أي أنت، أهم موضوعات سورة لم يكن: بيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين هم المشركون قبل بعثة الرسول وبعد بعثة الرسول. ثانيا بيان جزاء من آمن برسالته ومن كفر برسالته، بارك الله فيك. طيب بين معاني الكلمات الآتية: أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. طيب المشركون، أنت يا أخي، عبدة الأوثان من العرب وغيرهم. طيب البينة، أنت، لا اللي عند الجهاز هنا، ما المراد بكلمة البينة؟ نعم، لا أحد يجاوب. المستقيمة الواضحة وهي الحجة الواضحة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. طيب وش معنى مطهرة؟ أنت يا أخي، إيه أنت 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 اللي بجنبه بشماخ، أنت اللي التفت، لا أنت أنت، لا يحول أقتل. مطهرة وش معناها؟ وش معنى مطهرة؟ يعني منزهة من الكذب والباطل. طيب تحدث عن حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة محمد وبعد بعثة محمد، من يتحدث لنا عن هذا باختصار؟ نعم نعم، أنهم قبل بعثته كانوا على الشرك والكفر والطغيان، وبعد بعثته انقسموا إلى فئتين، فئة آمنت وفئة كفرت. طيب ننتقل الآن طيب الآيات الأخرى جزاء من آمن برسالته برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كفر بها. خير البرية يعني خير الخليقة، وجنات عدن يعني دار إقامة ومكث، وخشية يعني خافة، ورضوا عن يعني فيما منحهم من الفضل العظيم، وخالدين فيها أبدا بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، فهم في نعيم مقيم. والرضا ينسب إلى الله جل وعلا كما يليق بعظمته وجلاله. بعد بيان الله تعالى حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان من المشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك ببيان جزائهم. فالذين كفروا برسالة محمد جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها، وهم شر الخليقة لكفرهم بخالقهم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصلاة والزكاة وغيرها من شرائع الإسلام فجزاؤهم الإقامة في جنات عدن. بعض فوائد الآيات: أولاً وصف الكفار بأنهم شر الخلق وجزاؤهم جهنم خالدين فيها. وصف المؤمنين: وصف المؤمنين العاملين للصالحات بأنهم خير الخلق وجزاؤهم جنات عدن خالدين فيها أبداً. إثبات صفة الرضا لله على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. طيب ما جزاء الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد؟ نعم يا أخي أنت نعم، ما جزاء الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد؟ جهنم، بارك الله فيك. ما جزاء المؤمنين الذين آمنوا بمحمد؟ نعم أنت، نعم، جنات عدن خالدين فيها أبدا. طيب لماذا رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه؟ ما هي الحكمة؟ يعني وش سبب رضا الله عن المؤمنين وسبب رضا المؤمنين عن الله؟ نعم، لأن الله رضي عنهم لاستقامة أحوالهم، ورضوا عن الله لأن الله كافأهم وأرضاهم بجنات تجري من تحتها الأنهار. طيب ننتقل لسورة الزلزلة.
سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي إذا حركت حركة شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. وأخرجت الأرض أثقالها ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبيدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. وقال الإنسان ما لها أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يدهمه من أمرها، أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يدهمه من أمرها ويبهره من خطبها لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها. يومئذ تحدث أخبارها تخبر بأخبارها وتحدث بما عمل عليها من خير وشر ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن تتحدث وتشهد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب مختلف الأحوال، فبعضهم آمن وبعضهم خائف، وبعضهم بلون أهل الجنة وهو البياض، وبعضهم بلون أهل النار وهو السواد، وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال مع تفرقهم في الأديان واختلافهم في الأعمال. ليروا أعمالهم أي ليريهم الله أعمالهم معروضة عليهم، وقيل ليروا جزاء أعمالهم. فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة في كتابه فيفرح به أو يراه بعينه معروضا عليه، وكذلك ومن يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة فيسوءه وقد يغفر الله، والذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره؟ فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. الحديث. وفيه قال: وسئل عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
سورة الزلزلة هي مكية، وعدد آياتها 8 آيات، وموضوعها الحديث عن بعض أهوال يوم القيامة. يعني سورة الزلزلة تحدثت عن بعض أهوال يوم القيامة، عن ماذا سيحدث يوم القيامة، فلا بد من الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة. ومعنى زلزلت كما سمعنا اهتزت واضطربت وأثقالها ما في بطنها من المعادن والكنوز والموتى، ويصدر يعني ينصرف أشتاتا متفرقين، مثقال ذرة زينة أصغر الأشياء وهي النملة أو أصغر من النملة. تتحدث سورة الزلزلة عن بعض أحداث يوم القيامة، حيث ترج الأرض وتضطرب بحركة شديدة مفزعة، فتخرج ما في باطنها من الدفائن كالكنوز والمعادن والموتى، فيندهش لذلك الإنسان فيسأل متعجبا: ما لها؟ يعني ما لها تتحرك وتتزلزل الأرض؟ فيومئذ تخبر عن كل إنسان بما عمل، يعني الأرض ستشهد علينا بما عملنا عليها من خير أو شر، ستشهد علينا ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وأبداننا وجلودنا، فلا بد إذن أن نستفيد وأن نحرك القلوب بالقرآن. يقول أحد السلف: لا تهذوا، يعني القرآن هذا الشعر، ولا تنثروه نثر الرمل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ومن بعض فوائد سورة الزلزلة عظم أهوال يوم القيامة. ثانيا، شهادة الأرض على كل إنسان بما عمل عليها من خير وشر. ثالثا، انقسام الناس على حسب أعمالهم، عدل الله بين العباد، الترغيب في فعل الخير والترهيب من فعل الشر. طيب، ما هي موضوع سورة الزلزلة؟ أنت يا أخي أبو شمار، أنت تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة، بارك الله فيك، ما معنى كلمة زلزلت أنت؟ نعم، زلزلت شو معناها؟ حركت، ارتجت. طيب، أثقالها، ما هي أثقال الأرض التي ستلقيها؟ أنت يا لك، أنت يا اللي تكتب، إيه أنت، وش تخرج من أثقالها الأرض؟ الأرض ستخرج ما فيها من إيش؟ تخرج أثقالها إيش؟ من المعادن والكنوز والموتى، كلها تلقيه خارج الأرض، واضح؟ طيب، وش معنى أشتاتا؟ متفرقين. طيب، ما معنى مثقال ذرة؟ أنت يا أخو، أنت اللي مالك باقية، أنت أصغر شيء له النملة الصغيرة. أحسنت. طيب، ما المراد بقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ وش معنى تحدث الأرض أخبارها؟ أنت له، أنت اللي وراء الخشبة فيه، اللي التفت خلاص، أنت اللي بجنب أبو عقال، يلا عرفت أنت. نعم، إيه تحدث أخبارها، وش معنى الأرض تحدث أخبارها؟ نعم، أحسن، تشهد على ما فعل عليها من خير وشر، بارك الله فيك. طيب، ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، بينهما مع ذكر الآية الدالة على ذلك. أنت يا رف، أنت لا يا أخي، هنا واحد يجاوب اسكت الله يغفر لك ولوالديك. ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، بينهما مع ذكر الآية الدالة على انقسام الناس إلى فرقتين من واقع السورة التي نحن فيها من سورة الزلزلة. أنت اللي تلتفت. نعم، أنت أبغاك تجاوب، عندك جواب ولا لا؟ طيب أنت يا أخي، لا قدامك أبو طاقية. يعني ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، فريق أهل الخير وأهل الشر. أهل الخير وين يروحون؟ وأهل الشر وين يروحون؟ طيب عندك دليل على هذا من سورة الزلزلة؟ ما دليلك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب ننتقل إلى سورة العاديات. إخوان تلاحظون اليوم ما في تعليقات ولا في تذال، لأن الوقت أزف الآن، وبقي علينا عدة سور، فلا بد نكمل المنهج قدر المستطاع. والمنهج الحمد لله بين أيديكم، تستطيعون أن تقرأوه في بيوتكم وأن تستذكروا ما فاتنا أو ماذا. وكتب التفسير متيسرة وموجودة في النت وموجودة في المكتبات وموجودة في الجامعات، ما لحد عذر. ننتقل الآن إلى سورة العاديات. سورة العاديات هي مكية، آيات 11 آية، موضوعها الحديث عن جحود الإنسان لنعم الرحمن. سورة العاديات موضوعها الحديث عن جحود الإنسان لنعم الرحمن. اقرأ يا إسماعيل.
سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات المراد به الخيل التي تجري وتعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار.
إلى
المراد به الخيل التي تجري وتعدو بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله ورسوله. وقيل هي الإبل تعدو بالحجيج من عرفة إلى مزدلفة فيجتمعون فيها جمعا، والقول الأول أصح.
يعني أنها العاديات تجري بهم إلى ميدان المعركة بين المسلمين والكفار، وليس المراد بها عدوها من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، لأن مشي الإبل من عرفة هذا تحدث عن الخيل، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والإبل والسيارات في العصر الحديث يجب أن تكون المشي برفق، ما تكون بقوة، لأن الله يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. من أولا يسمع لصدرها أزيز وصوت، وكذلك وهو الذي قال الله عز وجل والعاديات ضبحا، الضبح هو صورة أزيز صدر سبب قوة المشي وسرعة المشي، سرعة الاتجاه إلى العدو. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، من شدة ضرب أقدامها بالحجارة تقدح النار. فالرسول لما انصرف من عرفة أمرهم بالهدوء، السكينة السكينة، وبالرفق وعدم الذاء. فلا الصحيح كما قال، والقول الأول أصح، أنها تعدو بفرسانها للمجاهدين. وهذا نأخذ من استعداد المسلمين بالدبابات والطائرات والغواصات واتخاذ جميع وسائل الحرب المشروعة في الإسلام للانتصار على الكفار، لأن ربنا جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وورد في الحديث ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فلا بد للدول الإسلامية أن تستعد للعدو المتربص والعدو المهاجم، والأعداء كثر لا كثرهم الله. نعم.
ضبح، الضبح نوع من السير ونوع من العدو، يقال ضبح الفرس إذا عدا بشدة. وقال الفراء الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت. فالموريات قدحا هي الخيل حين تري النار، فيخرج الشرر بحوافرها إذا ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة كالقطح بالزناد. فالمغيرات صبحا أي التي تغير على العدو وقت الصباح، فأثرن به نقعا، النقع الغبار الذي أثرنه في وجه العدو عند الغزو، أي فأظهرن به غبارا. فوسطن به جمعا، سرن بعدوهن وسط الأعداء قد اجتمعن بذلك المكان جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود الكفور للنعمة كثير الجحد لها. وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بالجحد والكفران لظهور أثره عليه. وإنه لحب الخير لشديد، المعنى إنه لحب المال قوي مجد في طلبه وتحصيله متهالك عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي نثر ما في القبور من الموتى وبحث عنهم وأخرجوا. وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن رب المبعوثين بهم لخبير، أي إن رب المبعوثين بهم لخبير، لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن يجازيهم في ذلك اليوم، أي فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل ليوم النشور.
سورة العاديات، ما المراد بالعاديات يا أخي؟ الخير، أحسن. وش معنى ضبحة أنت؟ وش معنى ضبحة؟ والعاديات ضبحة، ضبحة كلمة ضبحة للخير، وش معناها؟ صوت إيش؟ صوت أنفاس الخيل حين تعدو. فالموريات قدحا، أنت يا أخو وش معنى فالموريات قدحا؟ الخيل وش معنى توري قدح؟ وش معنى القدح؟
توري النار
بحوافرها حين تحتك بالأرض لعدوها وقوتها وضرب حوافرها على الحجارة، فينقدح نار كما هي النار التي تنقدح من الزناد. طيب فالمغيرات، ما المقصود بالمغيرات يا أخي أنت؟ نعم أنت، اللي معك الأوراق، أنت إيه إيه، وش معنى في المغيرات؟ المغيرات أن الخيل تغير وتهجم على إيش؟ على العدو، بارك الله فيك. طيب أثرنا، وش معنى أثرنا يا إسماعيل؟
معناها الغبار،
حركنا وهيجنا الغبار، حركنا وهيجنا. طيب نقعة، ما المغراد بنقعة يا أخي أنت؟ أنت الغبار، النقع هو الغبار الذي تحدده بسبب سرعتها. طيب وش معنى إن الإنسان لكنود؟ إن الإنسان لربه لكنود، وش معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ وش معنى لكنود أنت يا إيه؟ يعني لجحود. إن الإنسان لربه لكنود، لجحود لنعم ربه عليه. طيب ما معنى بعثر ما في القبور؟ بعثر ما في فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ما معنى بعثر ما في القبور أنت يا رفو؟ أحسنت، أخرج ما في القبور وبعث. طيب حصل ما في الصدور، ما معنى حصل ما في الصدور أنت يا رفو؟ نعم، بين وحصل وأظهر وكشف. طيب والعاديات ضبحا، أقسم الله تعالى في هذه السورة بالخير، ما حكم الله عز وجل يقسم بما شاء مخلوقاته، لكن ما حكم قسم الإنسان بالمخلوق؟ لا يجوز، شرك. من حالف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا. تجد بعض الناس إذا أراد أن يؤكد لك أمرا قال أمانة يا أخي، خفض السعر، قال أمانة ما بعت بأقل من هذا. سبحان الله. إذن حلف بالأمانة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن حلف بغير الله عز وجل، فالله يحلف بما شاء من مخلوقاته. وهذه السورة يقسم الله تعالى في هذه السورة بالخير حينما تعدو بالمجاهدين مسرعة، فيسمع صوت أنفاسها من شدة الجري، وتوري النار بحوافرها حين تحتك بحجارة الأرض فتغير وتهجم مع المجاهدين على العدو صبحا، فتثير غبارا من شدة عدوها، فتوسط في ذلك الوقت جموع الأعداء. أقسم الله بأوصاف الخيل في حالة الإغارة في المعركة للفت النظر إلى فضل الخيل وأثرها الكبير في الجهاد في سبيل الله، لحث المسلمين على الاهتمام والعناية بالخيل أو بما يقوم مقام الخيل في عصرنا الحاضر كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها من وسائل القوة، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طيب، بعض فوائد السورة: فضل الخيل وأهميتها لما لها من الأثر في الجهاد، الحث على العناية بالخيل أو ما يقوم مقامها كالطائرات والدبابات في وقتنا الحاضر لما لها من أثر في قوة المسلمين وحمايتهم من عدوهم. ثالثا، الحث على شكر نعم الله بعبادته والإحسان للمحتاجين، وعيد من جحد نعم الله وبخل بما أعطاه الله، التذكير بيوم القيامة بأن الله مطلع على سرائر الصدور. طيب، ما موضوع سورة والعاديات؟ ما موضوع سورة العاديات؟ نعم، أحسنت، الحديث عن جهود الإنسان لنعم الرحمن، بارك الله فيك. السؤال الثاني: ما معنى بعثرة؟ أنت ما معنى بعثرة؟ ما في قوة، أخرج ما فيها، بارك الله فيك. وصف الله الإنسان في سورة العاديات بثلاث صفات تحدث عنها، من يجيب؟ هذا سؤال اختياري، تفضل. يعني الله عز وجل تحدث عن في سورة العاديات عن الإنسان بثلاث صفات، اذكرها: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك، وإنه لحب الخير. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما المستفاد من قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ ماذا نستفيد من هذه الآيات الثلاث أو الآيتين؟ نعم، أن الله عز وجل يعلم الغيب، وأن الله يعلم ما في الصدور، وأن الله سيجازي كل إنسان بما عمل. ننتقل إلى سورة القارعة، تفضل يا إسماعيل.
سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء القيامة، لأنها تقرع القلوب بالفزع أو تقرع أعداء الله بالعذاب. ما القارعة؟ للتعظيم والتفخيم لشأنها، أي أي شيء هي. وما أدراك ما القارعة؟
يعني التعظيم، يعني أن الاستفهام للتعظيم والتفخيم. لو قلت: ما المراد بالاستفهام بقوله تعالى ما القارعة؟ تقول: للتعظيم والتفخيم. نعم.
وما أدراك ما القارعة؟ تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها. والمعنى: وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش هو الحشرة الطائرة المعروفة، وقيل يدخل فيه جميع الحشرات الطائرة كالبعوض والجراد، والمراد بالمبثوث المتفرق المنتشر. وهذا تشبيه لحال الناس عند خروجهم من القبور، يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالنتف. وهذا لأنها تتفتت وتتطاير، كما في قوله: وإذا الجبال سيرت، وقوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال، فقال: فأما من ثقلت موازينه، وهي أعماله الصالحة، والمراد أنها ثقلت حتى رجحت بسيئاته. فهو في عيشة راضية، أي مرضية يرضاها صاحبها. والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات يعتد بها، فأمه هاوية، أي فمسكنه جهنم، وسماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. وما أدراك ما هي؟ هذا الاستفهام للتهويل والتفضيع ببيان أنها خارجة عن المعهود، بحيث لا يدرى كنهها. نار حامية، أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية.
أحسنت. سورة القارعة هي سورة مكية، وعدد آياتها 11 آية. موضوعها القارعة وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة وما فيه من الجزاء. قوله القارعة من أسماء القيامة لأنها تقرأ القلوب بهولها. والفراش حشرة صغيرة تتهافت على الضوء. والمبثوث المنتشر كالعهن المنفوش كالصوف المندوف. ثقلت رجحت، فأمه يعني مسكنه ومأواه. هاوية من أسماء جهنم يهوي بها لبعد قعرها. إذن هذه السورة وهي سورة القارعة تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة. فالقارعة اسم من أسمائها كالصاخة والطامة والغاشية، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بهولها. ثم ذكر بعض ما يحدث فيها، حيث يكون الناس كالفراش المنتشر الذي يتفرق ويتجه في اتجاهات متعددة من الفزع وشدة الهول، وتكون الجبال الثابتة في الأرض مع ضخامتها كالصوف المنفوش المتطاير إلى آخره. بعض فوائد سورة القارعة: وصف بعض أهوال يوم القيامة. ثانيا، أن أعمال العباد توزن يوم القيامة ويجازون عليها. ثالثا، السعيد من ثقلت موازينه بالحسنات والأعمال الصالحة. الرابعا، الشقي من خفت موازينه من الأعمال الصالحة. خامسا، تعظيم وتهويل أمر النار والتخويف منها. المناقشة في سورة القارعة. ما موضوع سورة القارعة؟ أنت له. نعم. أهوال يوم، تحدث عن أهوال القيامة لأن القارعة اسم من أسماء القيامة. طيب، وش معنى الفراش؟ أنت له. أنت يا ولد. وش معنى الفراش؟ الجراد أو الحشرات الصغيرة. طيب، المبثوث أنت. الجنب بعقار. وش معنى المبثوث؟ المنتشر. طيب، أمه، وش معنى أمه؟ ليش سميت أمه؟ لأنه يأوي إليها ويقيم عندها، فهي أمه جهنم والعياذ بالله. طيب، من مراد بالاستفهام ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الاستفهام هنا لأي شيء؟ للتعظيم والتفخيم والتهويل. طيب، اقرأ سورة التكاثر.
سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد، والتفاخر بكثرتها والتغالب فيها، والاستكثار من تحصيلها عن طاعة الله والعمل للآخرة. حتى زرتم المقابر، أي حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال. كلا سوف تعلمون زجر لهم عن التكاثر، وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا، كعلمكم ما هو متيقن عندكم في الدنيا، لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخر، ولما ألهاكم عن ذلك الأمر العظيم. لترون الجحيم في الآخرة، ثم لترونها عين اليقين، أي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين، وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة، فيسأل عن الأمن والصحة والفراغ وملاذ المأكول والمشروب، وعن شرب الماء البارد على الظمأ وظلال المساكن وغير ذلك من النعم.
سورة التكاثر هي مكية، عدد آياتها 8 آيات، موضوعها ذم التشاغل، موضوعها ذم التشاغل بالتكاثر بنعيم الدنيا عن طاعة الله. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله. التكاثر كما سمعنا التفاخر بالأموال والأولاد والعقار والبيوت والقصور والمراكب الفخمة. زرتم المقابر يعني متتم فحوسبتم ووضعتم في قبوركم. كلا بمعنى حقا، علم اليقين علما مبنيا على الحقيقة. إذا تتحدث سورة ألهاكم التكاثر عن تكاثر الناس بالأولاد وجمع المال وتحصيل الجاه وغير ذلك من نعيم الدنيا والتشاغل به عن طاعة الله، حتى يفاجئكم الموت فتدفنون في المقابر، فحينئذ تعلمون عاقبة ذلك ومصيره السيء علما حقيقيا. ثم بعد بعثكم من قبوركم ترون الجحيم التي توعد الله بها من عصاه رؤية يقينية، وفي هذا الموقف تسألون عن ذلك النعيم الذي تكاثرتم منه وتفاخرتم وتشغلتم به عن طاعة الله فتجازون على ذلك. بعض فوائد الآيات من سورة ألهاكم التكاثر: أولا توبيخ من تشاغل بأمور الدنيا عن طاعة الله، ثانيا الحث على المبادرة إلى طاعة الله وترك التشاغل عنها، ثالثا القبر هو أول منازل الآخرة وهو إما روضة من رياض الجنان العالية أو حفرة من حفر النار الهاوية، رابعا الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، خامسا تأكيد رؤية النار في الآخرة يقينا للتخويف منها، سادسا المحاسبة في الآخرة على نعيم الدنيا فلنستعن به على طاعة الله شكرا له على نعمه. ما موضوع سورة ألهاكم التكاثر؟ نعم موضوع سورة ألهاكم التكاثر إيش؟ أحسنت، ذم التشاغل بالتكاثر بنعيم الدنيا عن طاعة الله. طيب بيّن معاني المفردات الآتية. وش معنى التكاثر؟ أمثلة. نعم التفاخر بالأموال والأولاد والعقار والمراكب والقصور. طيب وش معنى زرتم المقابر؟ يعني متتم فدفنتم في قبوركم ثم تحاسبون عن أعمالكم. علم اليقين، ما معنى علم اليقين؟ من يجيب؟ تفضل. يعني ترون بأبصاركم ما كنتم تشكون فيه في حياتكم والعياذ بالله، وهو رؤية جهنم. أكد الله في هذه السورة على رؤية الناس للنار، اذكر الآيات الدالة على ذلك من سورة ألهاكم. نعم لترون الجحيم ثم لترون عن اليقين ثم نسألن يومئذ عن النعيم. تفضل اقرأ السورة التي بعدها.
سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر أقسم الله سبحانه بالعصر وهو الدهر، لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار على التقدير وتعاقب الظلام والضياء، وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح الأحياء، فإن في ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقال مقاتل: المراد بالعصر وقت صلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر، الخسر والخسران النقصان وذهاب رأس المال. وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به، وهو الإيمان بالله والتوحيد والقيام بما شرعه الله واجتناب ما نهى عنه. وتواصوا بالصبر عن معاصي الله سبحانه والصبر على فرائضه والصبر على أقداره المؤلمة.
سورة العصر هي مكية وعدد آياتها 3 آيات، وموضوعها بيان المنهج الإسلامي الذي يجب أن يسير على الإنسان، لأن الله قال: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الله جل وعلا بيّن أن الإنسان في خسار وفي دمار وفي ضلال ما لم يتحقق في هذه الأمور الأربع إلا الذين آمنوا. الإيمان الحقيقي إيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يعني بالجوارح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد إيمان في الداخل القلب وعمل صالح بالجوارح وعمل صالح. وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بالحق، وتعاونوا على البر والتقوى، وأمروا بالمعروف، ودعوا إلى الله على بصيرة، وانتهوا عن المنكرات، ونشروا الخيرات، وسعوا في طبع الكتب وفي فتح القنوات الإسلامية التي تبث الخير وتدعو إلى الخير، وتواصوا بالصبر، بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر أنواع ثلاثة. والله تعالى يقول وبشر الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ويقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن سورة العصر يقول عنها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول لو ما أنزل الله على الأمة محمد إلا سورة والعصر لكفتهم، يعني فيها العظة والعبرة، أن الناس كلهم في خسار إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. إذن موضوعها بيان المنهج الإسلامي الذي يجب أن يسير عليه الإنسان، ومعاني والعصر اللي هو الدهر أو الزمن الذي تقع فيه الأحداث. والله جل وعلا أقسم بالعصر، والله يقسم بما شاء مخلوقاته، لكنه لا يقسم إلا بعظيم. وقيل العصر سورة العصر، وخص بالذكر لعظم شأنها، لأنها تأتي مسبوقة بالظهر والفجر وملحوقة بالمغرب والعشاء، ولأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس. ما المراد بالصلاة قبل طلوع الشمس؟ صلاة الفجر، صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة إيش؟ صلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقالت من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال جل وعلا وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعلينا أن نهتم بصلاة العصر وصلاة الفجر، لأن بعض الناس يتثاقل عن صلاة الفجر التي قال الله عنها وعن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو مرض الواحد منهم وعجز عن المشي على قدميه لجاء يحبو على يديه وركبتيه ويديه حتى يصل إلى الصف. والصحابة إذا مرضوا يحضرون الجمعة والجماعات حتى إن الواحد من شدة مرض يهادى بين الرجلين، يعني واحد يعينه من يمين وواحد من يسار حتى يقام في الصف. هل المرضى الآن يصلون في المساجد؟ يا ليت الأصح يصلون في المساجد. المريض قد يكون معروض يعني معذور بمرضه، والرسول يقول للمريض صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، عن جنس الإنسان كل الناس في خسار وهلاك ودمار إلا من اتصف بهذه الصفات. إلا الذين آمنوا، اعرضها على نفسك أخي المسلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن خسر يعني شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. وتواصوا أوصى بعضهم بعضا، والحق الخير كله من توحيد الله وطاعته. فالله جل وعلا أقسم في هذه السورة بالعصر لأهميته، فهو الزمن الذي تقع فيه الأحداث اللي هو الدهر الليل والنهار، وينسب إليه بعض الناس ما يقع لهم من المصائب، وهي بسبب أعمال لا بسببه، لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وهو الذي يقلب الليل والنهار. فالمصائب الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. طيب، وجواب القسم إن الإنسان لفي خسر بسبب أعماله المخالفة للمنهج الرباني الذي وضعه الرب جل وعلا ليسير عليه الخلق. فمخالفته لهذا المنهج وبعده عنه تسبب له الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقد استثنى الله من ذلك الخسران الذين آمنوا، فالإيمان عباد الله هو أساس العمل، فالإيمان هو أساس العمل فلا يقبل بدونه. وجمعوا مع الإيمان الأعمال الصالحة التي ترضي الله وتصلح نفوسهم وتهذب أخلاقهم، ولم يكتفوا بصلاح أنفسهم، فأوصى بعضهم بعضا بالخير وتعاونوا عليه وصبروا على ما يصيبهم بسببه من إيذاء الناس لهم وإعراضهم عن الحق، وصبروا على طاعة الله وعن معصية الله، وما صبروا على ما يصيبهم من المصائب والمحن. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقد اشتملت سورة العصر مع قصرها على المنهج الإسلامي الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. بعض فوائد سورة العصر: بيان المنهج الذي رسمه الله للإنسان ليسير عليه، وهو الإيمان بالله وعمل الصالحات والتواصي بالخير والصبر على الخير والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على طاعة الله. ثانيا شقاء من أعرض عن منهج الله وسعادة من سار عليه. طيب بين معاني الكلمات الآتية: والعصر، أنت له، أنت أبو شماغ اللي التفت، أنت يا أبو شماغ، إيه وش معنى والعصر؟ وش المقصود بالعصر؟ يا صلاة العصر أو الدهر؟ طيب تواصوا بالحق، وش معنى تواصوا بالحق؟ أنت له، أنت نعم، وش معنى تواصوا بالحق؟ أحسنت، أوصى أو أمر بعضهم بعضا بالحق. طيب بين المنهج الذي رسمه الله للإنسان في سورة والعصر يا إسماعيل.
المنهج أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأن مآله إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بذلك ويحث نفسه والآخرين على ذلك.
يعني أنه لا بد أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأن يؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يؤمن إيمانا كاملا. إلا الذين آمنوا ويعمل صالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى آخر ذلك من الأعمال الصالحة التي لا نستطيع تعدادها. وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف وأمروا بالخير ونهوا عن الشر، وتواصوا بالصبر على أقدار الله المؤلمة وعن معصية الله وعلى طاعة الله، وإذا أصيبوا بمصيبة استرجعوا وصبروا واحتسبوا. طيب وبذلك نقف على سورة الهمزة لتكون هي وما بعدها في يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب هنا إن شاء الله، لأن بكرة بعد العشاء الساعة 9 سيكون اختبار للجميع الحاضرين، يبدأ الاختبار الساعة 9 بكرة. ولذا كما قلت لكم بكرة لن أحضر هنا، ولكن سأحضر يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيه ليش؟
إيش
معنى؟
خذ. هنا سؤال يقول هل يأتي في الاختبار السور التي لم تشرح؟ لا، لا يمكن أن تختبروا إلا فيما شرح، لأن بعض السور ستشرح ستفسر بعد الاختبار. بكرة تختبرون في التفسير، وليلة الجمعة نكمل، لأننا جئنا هنا لنطلب العلم وعشان الاختبار.